أفكار المستقبل بتراب الحاضر والسيام. ما الحاضر جسر المستقبل لن تبلغه إلا فيها.
أفكار للمستقبل مع حذيفة عكاش.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. التفكير فريضة إسلامية كما عنون العقاد لكتابه، لكنه عملية معقدة تحتاج إلى كشف آلياته ومعرفة أسسه وتصحيح مساره، وهذه الأمور ما كانت لتتم لولا إيمان الإنسان بضرورة تحسين تفكيره للوصول إلى الموضوعية في التفكير وحسن التعامل مع الأشياء والأحداث. فما هو التفكير الموضوعي؟ وهل وصل علماء المسلمين إلى الموضوعية في أبحاثهم وحكمهم على الأشخاص؟ ما هي أسباب البعد عن الموضوعية؟ هل لتقديس الأفكار والأشخاص دور في البعد عن الموضوعية؟ ما الطريق الصحيح الموصل إلى التفكير الموضوعي؟ لمناقشة هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف المفكر الإسلامي الدكتور عبد الكريم بكار في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله يا مرحبا
دكتور. في الحلقة الماضية تكلمنا عن التفكير الموضوعي، هل للمسلمين علماء المسلمين إسهامات في هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما في شك أنه كان لدينا حضارة إسلامية عريقة وكبيرة، وهي قامت على التفكير وقامت على المعرفة وقامت على العلم، وعلماء المسلمين جميعا يعني ساهموا في هذا، لكن أبرز الإسهامات الحقيقة كانت في علمين كبيرين، علم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه. يعني في كثير من الأبحاث اللغوية والقواعد الفكرية والمنطقية موجودة في علم أصول الفقه. لما تحدثوا عن مقاصد الشريعة، تحدثوا عن الوسائل، تحدثوا عن المقاصد، تحدثوا عن الظنيات وعن القطعيات، عن دلالات الألفاظ، اللفظ المجمل واللفظ المبين والمطلق والمقيد، هذه كلها الحقيقة تدخل في عملية التفكير. قواعد كثيرة، يعني كل تقريبا معظم قواعد تفسير النصوص هي قواعد أصولية وضعها الأصوليون. فهم ساهموا بشكل كبير جدا في التفكير الموضوعي. أيضا علماء مصطلح الحديث لهم إسهامات مشكورة في هذا الموضوع. نحن نستطيع أن نقول إن المسلمين أنشأوا ثلاثة علوم من أجل التأكد من أن الكلام الذي يروونه منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من أجل التأكد أن هذا الحديث الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح. وبتعرف قسموا الحديث إلى متواتر وإلى مشهور وإلى صحيح وغريب وشاذ هذا كله الحقيقة كان من أجل الحكم على الحديث، ثم من أجل الاستنباط منه. فأنشأوا هم علم الرجال، أنشأوا علم الجرح والتعديل، وأنشأوا علم مصطلح الحديث. فهذه كانت في جهود هائلة، واستخدموا ألفاظ في منتهى الدقة عند وصف الرواة. لما بيقول فلان صالح لكنه يهم، فلان يعني كان حافظا ولكنه نسي بأخرى يعني في آخر حياته، أو خلط، أو يقولون فلان ثقة إذا روى عن فلان، أما إذا روى عن غيره فإنه يخلط، يعني حفظه وإدراكه لما يرويه محدود. فلان بيقول لك ثقة، فلان بيقول لك متروك، فلان بيقول لك كذاب، فلان بيقول لك ضعيف الحفظ. يعني وضعوا مصطلحات دقيقة وأجروا عليها الكثير من التطبيقات. أيضا مارسوا عملية النقد الحقيقة، وأكثر من يمكن أن يستفاد من كتبه في موضوع النقد ابن خلدون في كتاب المقدمة، والذهبي في موسوعاته الكبيرة، ولا سيما سير أعلام النبلاء. أنت لما يعني الذهبي كان ينقد نفسه بنفسه، يقول أنا قلت في بعض كتبي إن سلمان الفارسي رحمه الله عاش 250 سنة، وأنا لا أقول اليوم بهذا القول ولا أرتضيه. قال هذا أنا قلت، ولكن هذا القول أنا لا أرتضيه.
يعني هو ألفه عند نضوجه العلمي والعقلي.
طبعا هذا الظاهر أنه حتى لو قبل، يعني أحيانا أنت تقول القول وبعد سنتين تكتشف أنه هذا القول بعيد عن الصواب. نعم، بعيد عن الصواب. فالحقيقة علماء مصطلح الحديث وبعض المؤرخين أسهموا إسهامات إلى جانب الأصوليين، طبعا إسهامات كبيرة في تأسيس التفكير الموضوعي. لكن أين هي المشكلة التي تواجهها الأمة في هذا؟
نعم،
المشكلة أن هذه المصطلحات، هذه المعارف، هذه الضوابط، هذه الإشراقات والإبداعات،
نعم،
لدى أهل هذه العلوم لم يمكن تعميمها على الحياة العامة. لماذا لم يمكن؟ لأن يبدو بسبب انتشار الأمية. أنا أعتقد أنه لو رجعنا قرنين ولا قرن ونصف إلى الوراء، كانت الأمية ربما تزيد على 90% بين الناس. الأمي لا يستطيع استيعاب هذه الضوابط الدقيقة والمصطلحات التي وضعها علماء الحديث ووضعها الأصوليون.
نعم.
فظل التفكير غير الموضوعي أو التفكير المتحيز للهوى والقائم على الظنون والخاضع للأهواء والمصالح، ظل هو السائد في أمة الإسلام على المستوى العام. أما في الدوائر العلمية فقد انتشر هذا، ولكن تحكمه في الطروحات الفكرية والعلمية كان موجودا وكان قوي، ولكن أيضا ليس عاما وشاملا. فأنت تسمع من بعض العلماء كلاما في بعضهم وفي بعض الروايات وفي بعض الوقائع كلام بعيد للغاية، بعيد للغاية عن الموضوعية.
سيدي، في كتبكم دائما يعني تشيرون إلى موضوع معرفة السنن الربانية.
نعم.
هل اكتشاف السنن الربانية علاقة بالتفكير الموضوعي؟
طبعا. الحقيقة السنن الربانية،
نعم،
أول شيء السنن اللي هي القوانين. السنن هي القوانين.
نعم.
القوانين والسنن الكونية هي لغة الكون. يعني الكون يتحدث عن نفسه بسنن طبيعية. يعني الفيزياء تتكلم عن نفسها بالكون، أو الجانب الفيزيائي من الكون، الجانب الكيميائي من الكون، الجانب الفلكي من الكون، كل هذه تتحدث عن نفسها بقوانين. الجانب الاجتماعي من حياتنا يتحدث عن نفسه أيضا بقوانين. الجانب النفسي من حياتنا يتحدث عن نفسه أيضا بقوانين. فنحن إذا عرفنا هذه القوانين تساعدنا مساعدة كبيرة جدا في فهم الواقع، لأن عملية التفكير الموضوعي الحقيقة كثير منها إما يذهب لفهم الأشياء، ويعني قسم منها يذهب إلى فهم الأشياء، والقسم الثاني يذهب إلى الحكم على الأشياء والتعامل مع الأشياء. السنن تعطينا الشطر الأول بشكل جوهري، وهو كيف نفهم الأشياء على ما هي عليه. يعني مثلا نحن لما نقول العواطف ميالة إلى التطرف، وأنا أعتقد أن هذه سنة، ولذلك العاطفيون هم مزاجيون متقلبون، على حين أن لما نصف شخص بأنه عقلاني هذا يكون في طرحه في أحكامه يكون مستقرا، يكون ثابتا، على حين أن الإنسان العاطفي كلمة تأخذ وكلمة تأتي به. لما منقول العواطف ميالة إلى التطرف ونقول فلان شخصيته أنه عاطفي،
نعم،
فمعنى ذلك أنه شخص ميال إلى التطرف. لما نقول لكل شيء ثمن،
نعم،
كل شيء في هذه الحياة هناك ثمن يجب أن تدفعه عن طيب خاطر،
نعم،
هذه سنة،
نعم،
فأنت أيضا تستطيع أن تعرف أن فلان لما شكل ثروة كبيرة جدا في فترة قصيرة جدا، هنا عليك أن تسأل ما هو الثمن الذي دفع في سبيل تشكيل هذه الثروة.
صحيح.
قد يكون الثمن هو ضياع أسرة، قد يكون طلاق زوجة، قد يكون مساومة على الدين جمعها من طرق غير مشروعة، رشوة وغيره وغيره. فالحقيقة لما نحن نفهم هذه السنن، هذه تساعدنا مساعدة جوهرية على أن نفكر بطريقة موضوعية، لأنها تساعدنا على فهم فهم الواقع اللي هو المجال الأساسي يعني للتفكير.
نعم سيدي، لو انتقلنا إلى التصرفات التي تناقض الموضوعية، وهنا أعتقد أن هذا لب الموضوع، يعني الأخطاء هي التي توقعنا بالابتعاد عن الموضوعية. لو بدأنا بالتعصب.
نعم، التعصب الحقيقة هو من جملة البلايا أو من جملة المكدرات التي تكدر التفكير الموضوعي في كل زمان ومكان. لماذا؟ لأننا لما نريد الحكم على شيء المفروض أن نضع بيننا وبينه مسافة، يعني نوقف موقف حيادي. نوقف موقف،
هذا أمر صعب جدا يعني.
هذا أمر صعب، ولكن لما بيكون في درجة عالية من التعصب يصل يعني بينتقل الواحد من الحول إلى العمى، يعني بيصير بدل ما يرى الأمور بنصف رؤية بيصير ما بيشوف شيء أبدا. حبك الشيء يعمي ويصم. لما واحد يقع في غرام شيء وفي حب شيء بيصير بتعصب له بالحق وبالباطل، مثل الذي يتعصب لمذهبه، يتعصب لجماعته، يتعصب لقبيلته، يتعصب لبلده، يتعصب ل...
وهنا يختلط موضوع المبدأ مع الحب مع التعصب.
طبعا هلا التعصب هو التزام غير موضوعي او هو ميل غير موضوعي. يعني مثل الذي يجلس وينظم القصائد في مديح قبيلته وينزهها عن الاخطاء ويجعلها هي ساده بني البشر. هذا تعصب. فانت تنظر الى جزء من الحقيقه وتنفخ في هذا الجزء نفخا تضخمه من خلاله وتنسى عوامل النقص والمعائب التي لدى، وبالتالي فأنت لا تحكم حكما صحيحا ولا تحكم حكما موضوعيا.
مثل الذي يعني ينسب كل الإيجابيات للحضارة الإسلامية ويسلب كل الإيجابيات.
نعم، هذا يعني هذا مما هو شائع في كثير من أيضا هناك من الغربيين من ينكر فضل الحضارة الإسلامية على الحضارة الغربية ويتعصب للحضارة الغربية وبيظن أنهم كل شيء أبدعوه من عند أنفسهم. فالحقيقة قضية التعصب تحول بين عقولنا وبين، يعني التعصب يضع أمام أعيننا حاجزا، هذا الحاجز يمنعنا من أن نرى الأشياء على ما هي عليه.
الحزبية تدخل في هذا؟
طبعا، هلأ نحن عندنا التعصب أشكال وألوان. في عندنا شهدنا في تاريخنا الإسلامي شهدنا التعصب للمذاهب.
نعم،
وصار كل موع العلماء الكبار يعني يتنزهون عن هذا، لكن أنصاف طلاب العلم وبعض العوام، الشافعي يقول مقولات، يعني المقلد الشافعي يقول مقولات يصور فيها المذهب الشافعي هو أصح المذاهب، وبعض الأئمة يعني حتى الكبار تورطوا في هذا، الحنفي يقول كذلك، المالكي يقول كذلك، مع أننا هناك إجماع بين علماء الأمة أنه ليس هناك مذهب من المذاهب الفقهية الكبيرة المعتمدة ذهب بالصواب كله، وليس هناك مذهب ذهب بالخطأ كله. الصواب والخطأ موزع على المذاهب، قد لا يكون موزعا بالتساوي هذا نعم. وذاك، لكن يقين ليس مذهبنا مجموعة من الاجتهادات الخاطئة، وليس مذهبك مجموعة من الاجتهادات الصحيحة.
يعني ثقافة الطائفة المنصورة والطائفة الناجية ونحن أهل السنة
لو جئت إلى الطائفة إلى الفرقة الناجية، بعضهم قال الفرقة الناجية هم المحدثون. واحد مثل إمام البخاري رحمه الله قال الفرقة الناجية هم أهل العلم. بعضهم قال لا، الفرقة الناجية هم المرابطون في الثغور. آخر شيء سمعته هذا من شان الطرفي أنه أهل الفرقة الناجية هم أهل الثورة السورية، لأن هذه عملت تغييرات هائلة في الحياة وفي الأمور. هذا كله من التعصب. الصواب أن الفرقة الناجية، أيضا الطائفة المنصورة في بعض الروايات بعضها ضعيف بعضها صحيح، يعني
هي نفسها الفرقة الناجية الطائفة المنصورة،
صحيح. هو واردي أحاديث في هذا وفي هذا، أنا في ظني بينهما نوع من التغاير. ليس كل الذين يوصفون بأنهم نجوا منصورين، فقد يهزمون في الدنيا ويكونون من الناجين، لأن الله اتخذهم شهداء، لأنه قصروا في بعض التخطيط، اجتهدوا اجتهادات خاطئة، فيكونون ناجين ولا يكونون منصورين. يعني الطائفة هي جزء من الفرقة، الفرقة أعم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فالطائفة المنصورة أخص من الفرقة الناجية. نعم، فتجد من كل واحد يفسر الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ينزلها على جماعته وعلى أصحابه، فهذا كله في نظري من التعصب ومن النظرة الجزئية. وإلا الفرقة الناجية موجودة في كل العصور، موجودة في كل البلدان، منهم تجار، منهم علماء، منهم مجاهدون، منهم قادة، منهم حكماء، منهم تربية. الإمام النووي يرى هذا، نعم، أنهم مفرقون في البلاد وليسوا مجتمعين فيه، وهذا هو الحق. لا يمكن أن نقول أنه والله البلد الفلاني كل من فيه هلكة أو منحرفون، والبلد الفلاني كل من فيه صالحون. كل البلاد الإسلامية فيها من الخير وفيها من الشر، وإن اختلفت النسبة أحيانا، لكن لا يذهب أي بلد بالخير أو بالشر بمفرده.
مما يناقض الموضوعية فضيلة الدكتور، تذكرون في كتابكم المبالغة،
نعم،
ماذا تقصدون؟
مبالغة هو مجاوزة الحقيقة في حالة الذم والمدح. يعني نحن كنا نرى في التراجم كثيرا لما يترجمون لشخص يقولون هو وحيد دهره وفريد عصره.
نعم.
طيب إذا قلنا هذا في 100 واحد في دهر واحد، نعم، وفي عصر واحد، فلا شك أن هذا من المبالغة. المشكلة
الكبريت الأحمر والفرد.
نعم، المشكلة أنه اللغة بتساعد على هذا. يعني العقل لما يأتي إلى الصفات يرتبك ارتباك شديد، وعندنا كم هائل من المرادفات اللغوية، المترادفات اللي بتعطي معاني واحدة ولكن بتنوع في المعنى إلى حد بعيد. فغزارة اللغة وارتباك العقل في التعامل مع الصفات يتيح لمن يبالغ أن يقول ما يشاء، وهو يظن أنه هو ما عمل شيء يعني. وبالتالي الحقيقة هذا نحن أيضا سائد في البيئات المتخلفة، موضوع المبالغة في مديح الذات والمبالغة في ذم الأشياء التي لا يعني يتكلمون عن أحد الشعراء أنه مر إلى نهر حفره أحد الأمراء في بغداد، فلما كان مع ذلك الأمير صار يثني على هذا أنه يسقون منه دوابهم ويسبح فيه صبيانهم ويرطب أجواءهم. فلما ذهب ذلك الأمير وجاء أمير آخر بعده مناكف له وناقم عليه، فكان يمشي هو وهذا الشاعر، فصار يذم النهر يقول من هنا يأتي بعوضهم، وهنا يغرق صبيانهم، وهنا تنزل الرطوبة على بيوتهم. يعني فضائل النهر وسلبيات النهر أو إيجابيات النهر هي موجودة من يوم ما وجد النهر، وجد معه البعوض، ووجد من يغرق، ووجد من يسبح. لكن هذه المبالغة أن تغض الطرف عن السلبيات إذا كنت مادحا، وتغض الطرف عن الإيجابيات إذا كنت داما. الآن أيضا مما ضاعف قضية المبالغة الآن في زماننا هي الحملات الدعائية. الحملات الدعائية الآن للمنتجات وللشركات وللأعمال وللمشاريع الآن في مبالغات أنه هذا بيت، هذا العمارة بيعكاها هي قطعة من الجنة، وهذا البرج قطعة من الجنة، يعني بيصور لك إياها، وأنه أسعار هذه أنا أقدمها لك بأسعار خرافية. وبيقدم لك الشركة الصغيرة على أنها شركة كبرى. يعني واحد كان عنده شركة صغيرة جداً مسميها البحيرات العظمى، فأنت بتظن أنه هذه الشركة عابرة للقارات يعني. فهذا داء الحقيقة، ولا يحد من هذا الداء إلا أول شيء الخوف من الله سبحانه وتعالى أنه الواحد ما يقول الحق من جهة، والشيء الثاني الوعي الاجتماعي اللي بحد من المبالغة ومن التعصب هو الوعي الاجتماعي. لما نحن نرد على المبالغين ونقول له هذا مبالغة وهذا غير صحيح وهذا لا يمكن أن يكون، يتأدب الناس ويتعلمون وبتضيق دائرة هذا الأمر. كلما تحضر الناس أكثر يصبحون موضوعيين أكثر، ويصبح أيضا استخدامهم للغة يصبح أدق.
نعم. سيدي تكلمتم في كتابكم عن عقلية البعد الواحد.
نعم.
يعني مصطلح غريب بعض الشيء، نسمع منكم إن شاء الله شرح لهذا المعنى بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا.
ادرس أفكار المستقبل.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الكريم بكار حول التفكير الموضوعي. فضيل الدكتور، قبل فاصل كنا نتساءل عن عقلية البعد الواحد، ماذا تقصدون به؟
عقلية البعد الواحد هو التركيب العقل الذي يكون لدى الإنسان وينظر إلى جانب من القضايا ويترك الجوانب الأخرى، وهذا يبرز في أشياء كثيرة.
ينظر إلى جانب واحد ويترك بقية.
نعم، يعني ما بينظر من كل الزوايا، ينظر من زاوية واحدة ويترك الزوايا الأخرى اللي تترتب عليها.
نعم.
يعني على سبيل المثال، مثلا قضية تفسير الظاهرة الكبرى بعامل واحد. يعني لما نأتي منقول والله مجتمع فقير، يأتي واحد يقول لك هذا المجتمع الفقير هو فقير لأنه كسول. واحد يقول لك لا، هو فقير لأنه تحكمه حكومة استبدادية.
نعم.
واحد يقول لك هو فقير لأنه أصلاً البلد ما في موارد، لا هو على بحر، لا عنده نفط، لا عنده ذهب، لا عنده شيء، التربة اللي عنده غير خصبة، المياه العذبة شحيحة، ما عنده موقع استراتيجي، فهو بفسرها بتفسير واحد.
نعم.
هذه عقلية البعد الواحد، أو هاي من تجلياتها. فبينما الظواهر الكبرى مثل الفقر، مثل التقدم، مثل التخلف، مثل الفرقة، مثلا لما مجتمع بيكون منقسم انقسام حاد على نفسه، هذا ما بيصير بسبب عدوان خارجي فقط، أو بسبب أنه والله كان في بين الآباء والأجداد قبل 5 قرون كان في نزاعات. لا، في أمم كثيرة كان بينها نزاعات قبل 50 سنة وسوت نزاعاتها.
نعم.
فعقلية البعد الواحد هي تبعدك عن الموضوعية، لأنها تختصر الأسباب التي أدت إلى الظاهرة، تختصرها إلى سبب أو سببين، بينما بتكون هي عبارة عن 10 أسباب.
نعم.
والحقيقة أنت أيضا ليس المطلوب منك فقط أن تذكر الأبعاد المختلفة، المطلوب أن تعطي لكل بعد الوزن المناسب له.
نعم.
يعني بلد قد يكون تحكمه حكومة مستبدة، وهو أيضا الشعب غير نشيط، وليس هناك موارد، والتعليم سيء، يعني ممكن نقول والله في عندنا عدد من العوامل. أيضا يجب أن نقول أنه هذا العامل نسبة تأثيره كم، 10%، 20%، 30%، وإذا جئنا لنصلح فيا ترى أي شيء ممكن نحن نبدأ به.
نعم.
فعقلية البعد الواحد هي بتعمل نوع من التقزيم في تفسير الظاهرة، وبدل أن ننظر إلى الظاهرة من جوانب مختلفة، نأخذ جانب واحد ونترك باقي الجوانب.
نعم. سيدي، من ما يناقض أو من الأشياء التي تناقض الموضوعية، ذكرتم موضوع التفسير التآمري للتاريخ.
نعم. التفسير التآمري الحقيقة أنا أعد هذا من جملة المشكلات الكبرى التي تعاني منها الأمة. فأنت تعرف أن الخلافات بين المسلمين، الخلافات الدموية اللي صار فيها صراع وقتال وأزهقت فيها أنفس كثيرة، بدأت بوقت مبكر وكانت بسبب موضوع الحكم.
نعم.
فكثير من الخلافات القديمة والحديثة نحاول، وهذا موجود لدى كل الأمم بطريقة ما، أن نحاول أنه نحن نبحث عن كبش فداء. يعني نحاول نحن نتنصل من المسؤولية، مرة عبد الله بن سبأ، مرة إسرائيل، مرة أمريكا، مرة روسيا، مرة الصين. نعم. يعني المهم أنه نحن نبحث عن سبب نحن ما علاقة لا علاقة لنا به. وهذه الحقيقة القضية أنا بعتقدها قضية سيئة جدا. أنا لا أنفي المؤامرة، يعني أنا لا أقول إنه المؤامرة ما عم تحصل أو ما حصلت، تحصل المؤامرة. نحن في عالم الصراع على البقاء، لسنا في عالم الرخاء. نحن لسنا في الجنة إذا واحد بده 1000 متر يعطى 100,000 متر، واللي بده 100,000 بيعطى 10 ملايين. لسنا في الجنة، نحن في عالم تنازع البقاء، يعني يا أنا يا أنت في أحيان كثيرة، وبالتالي من الطبيعي يصير في مكائد ويصير في كذا. لكن مثل ما قال مالك بن نبي رحمه الله أن المشكلة ليست في الاستعمار، المشكلة في القابلية للاستعمار. ولذلك التفسير التآمري للتاريخ هو تشويه للحقيقة، بدل أن نقول والله التخلف الذي نعاني منه قسم كبير منه يعود إلينا نحن. يعني الله عز وجل بحكمته البالغة جعل لكل شيء سببا. لما أمم تتخلف في أسباب 1، 2، 4، 5، 6، لما في تقدم أيضا له أسبابه. فلما أنا آتي وأقول والله تسلط الغرب علينا هو سبب تخلفنا، يعني إذا الغرب ما تسلط علينا هل تكون أمورنا جيدة؟ هناك دول عربية وإسلامية لم تستعمر، ما دخلها الاستعمار أبدا، ومع هذا فوضعها أسوأ بكثير من دول استعمرت. هذا يعني أنه ما هو الاستعمار هو سبب كل بلاء، الاستعمار كان له آثار سلبية.
ملاحظة دقيقة هذه.
نعم، الاستعمار كان له آثار سلبية كثيرة، ما في شك في هذا، لكن لا نظن أننا لو لم نستعمر كنا سنكون في أحسن الأحوال، هذا ليس بصحيح. أنا دائما أقول تأثير الخارج في الداخل هو في حدود 20%، 80% سببه القصور الذاتي، تراكم الخطايا التي لا تلقى توبة، وتراكم الأخطاء التي لا تلقى التصحيح، وانعدام النقد الذاتي، ومحاربة أي نقد، والتستر على العيوب وأشكال القصور، هذه وضعف الإبداع ووجود الاستبداد ووجود النهب والسلب والفساد، هذه هي العوامل الأساسية في تخلف الأمة. لذلك أنا أقول يعني ليس تسلط الغرب هو سبب تخلفنا، وإنما تخلفنا هو سبب تسلط الغرب علينا. لما الغرب وجدنا منطقة هشة يستطيع أن يحقق فيها مصالحه بسهولة ركز علينا. مثل أنت لما بتريد تدق بسمار في الجدار لتعلق عليه شيء، لوحة أو شيء، أنت لا تأتي إلى العمود الخرساني المسلح بالحديد وتدق فيه البسمار.
صحيح.
لأنه ممكن تنكسر معك 20 بسمار، تروح على مكان هش تستطيع تدق فيه البسمار بسهولة. وهذا ما يفعله الاستعمار. ولذلك التفسير التآمري للتاريخ هو مجافي للموضوعية، لأنه يتحاشى ذكر الأسباب الموضوعية والحقيقية لتخلف الأمة. وإذا نحن ما شخصنا عيوبنا بطريقة صحيحة كيف سنعالجها إذن؟ أكيد الطبيب لما يخطئ في التشخيص أكيد سيخطئ في العلاج.
جميل. إسقاط القاعدة بالمثال الشاذ هو من عيوب التفكير،
وهذه مشكلة كبيرة لدينا أيضا، أنه دائما المجتمعات فيها حسنات وفيها معائب، لكن لما نحن نترك الشيء الشائع والشيء يعني لما نقول أهل هذه القرية بخلاء، الصفة العامة يعني، تأتي أن تقول لا ليس بخلاء، فيهم فلان كريم. طب كم واحد فيه مثل فلان؟ يعني أنا أستحضر في هذا موضوع العدل في تاريخنا. 1400 سنة دائما لما نأتي نتغنى ونحن نتحدث عن مآثرنا الحضارية نذكر العمرين.
صحيح.
طيب لو لم يكن العمران موجودين في هذا التاريخ المستطيل في الزمان والمستعرض في المكان، لو ما كان في إلا هذان الرجلان إيش نصنع؟
صحيح.
ثم وجود 2 أو 5 أو 10 أو 30 أو 50 في 100 في أمة كانت تحكم نصف العالم يوما ما ولفترة طويلة من الزمان 14 قرنا يعني في تاريخ الطويل، وتأتي تقول لي والله عندنا فلان وفلان كانوا عادلين، فلان وفلان كانوا كرماء، وفلان وفلان كانوا زهاد، أنت تسقط القاعدة العامة وتغض الطرف عنها وتصدر الحكم بناء على شيء شاذ. وهذا أيضا يعني لما بتقول والله الحروب بتؤدي إلى الفقر، بقول لك لا كلامه غير صحيح، فلان كان يتاجر أسلحة وليك ما شاء الله صار غني. طب كم واحد بيصير بيكونوا في المجتمع؟ كم واحد بينقصف بيته؟ كم واحد بيفقد من عياله؟ وكم واحد بيكون في تاجر أسلحة في المجتمع؟ 5، 6، 10، 50، 100، 200، 500، 1000، لكن الخسائر تطول مئات الآلاف من الناس. فإسقاط القاعدة كما يقول مالك بن نبي رحمه الله، إسقاط القاعدة بالمثال الشاذ هو ما ابتلينا به في كثير من مفاصل التفكير، في مفاصل التفكير لدينا، وتقدير تقدير الحالات وتقدير الأوضاع.
ذكرتم من عيوب التفكير أيضا تقديس الفرد، ماذا تقصدون تقديس الفرد؟
تقديس الفرد، أنا لا يكفيك أن تعرف أنه في أمم كثيرة ما عندها من فنون الشعر، ما عندها فن المديح، فن المديح ما عندها. نحن أهل فن المديح الذين نمدح الأشخاص ونقدس. نعم نعم، في شعوب عالمية كبرى وكبيرة ما عندها، مثلا بالشعر الإنجليزي ما في فن اسمه فن المديح، ما في. لكن نحن
نرفع الأباب المديح.
نعم نعم، الشاطئ، لأنه الذين يرتزقون من المديح أعداد كبيرة من الناس للأسف الشديد. فالشاهد قضية تقديس الفرد، نحن عندنا الذي يقدس هو المنهج القطعي، يعني نحن اللي بنحترمه هو المنهج. ولما أنا أخير بين أن أضيع المنهج لأقدس فرد أو لأحكم لفرد بأنه لا يخطئ، أنا المنهج أحب إليه. فقضية تقديس الأفراد سواء أكانوا حكام ولا كانوا علماء ولا شيوخ قبائل ولا أثرياء ولا تجار، هذا من الأمراض الشائعة لدينا. ونحن لما نعطي الفرد ما يشبه العصمة، طبعا في بعض الطوائف مثل الشيعة أوجدوا فن من التقديس لآل البيت، وأنا تحدثت عن هذا في فصول في التفكير الموضوعي، أوجدوا فن من التقديس لآل البيت، يعني شيء المجنون ما بيصدقه، ما هو العاقل. يعني لما يقولون في كتبهم أن علي رضي الله عنه كان يصلي في النهار والليل 1000 ركعة،
لو قسمنا الوقت على عدد مستحيل
1000 ركعة، يعني خلي الركعة تأخذ دقيقة، يعني 1000 دقيقة. طيب اليوم اليوم والنهار والليل، والنهار والليل كم دقيقة؟ طيب متى ينام؟ ثم هل هذا مدح ولا ذم؟ يعني هل القيام بشؤون الرعية وخدمة المسلمين هو المطلوب من الخليفة، ولا أن يصلي ألف ركعة؟ ففي أكاذيب كثيرة للأسف جاء بها تقديس المذاهب وتقديس الجماعات وتقديس الأفراد، هذه شوشت أحكامنا الموضوعية وشوشت رؤيتنا للأشياء ورؤيتنا للواقع.
نعم. تذكرون أيضا سيدي الخلل في علاقة المتقابلات.
تمام.
وتذكرون مثال على هذا العلاقة المتقابلة بين الكيف والكم.
طبعا عندنا نحن خلل في هذا أيضا. المتقابلات يعني المتضادات اللي لا تجتمع، يعني نحن فيما أشعر أن مما ورثناه عن أسلافنا وما زال قائما الآن هو تقديس الكم. يعني نحن بقول لك الحمد لله عندنا مدرسة يدرس فيها 5000 طالب، عندنا جامعة يدرس فيها 200,000 طالب، جامعة أكسفورد كل طلابها 11,000 طالب أو 12، عندنا نحن بعض جامعات فيها 100,000. فالمسألة دائما أنه نحن نجنح إلى الكم ونتغنى به ونغذيه ونحرص عليه على حساب الكيف. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث القصعة: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ففي عندنا خلل في هذا. في عندنا خلل أحيانا أيضا مثلا بين الوحدة والحرية. دائما الوحدة هي على حساب الحرية، الحرية بتكون على حساب الوحدة. فتجد هناك شعوب عربية نزاعة إلى الوحدة، نريد أن نتوحد على أي شيء، ولو كانت هذه الوحدة عبارة عن نقمة على الشعوب لأنها جاءتهم بقيود وجاءتهم باستبداد وجاءتهم. في أناس آخرون يميلون إلى الحرية ولو أدت إلى الفرقة. يعني التوازن بين هذين الأمرين، وأن نكون أحرار في إطار الوحدة. أحرار في إطار الوحدة. كثير من الناس عندهم خلل في هذا الأمر.
الشكل والمضمون،
أيضا الشكل والمضمون لدينا نزوع إلى الشكل. وحضارتنا هذه الآن اليوم هي حضارة الشكل، هي حضارة الشكل على حساب المضمون. المضمون يتراجع لصالح الشكل. الآن لو تسأل من أكثر المهندسين شغلا الآن في بين أنواع، تقول لك مهندسي الديكور هم أكثر الناس شغل، لأن حضارتنا حضارة الصورة وحضارة المزاج وحضارة الشكل. ففي نزوع، في نزوع شديد إلى هذا، وهذا بيكون على حساب الحقيقة. الرؤية الإسلامية بشكل عام تنزع إلى المضمون، تنزع إلى المضمون. يعني الله عز وجل لا ينظر إلى أجسام العباد، وإنما ينظر إلى قلوبهم وينظر إلى أعمالهم، وليس إلى أشكالهم وإلى أجسادهم. لكن أنا بقول الشكل له اعتباره والمضمون له اعتباره، ولكن يجب أن نقيم بينهما موازنة دقيقة، فلا نرجح الشكل على المضمون، ننسى المضمون حتى يكون لدينا هياكل شكلها جميل ولكن هي فارغة. مثل بعض المدارس الخاصة، واحد وصفها قال لك فيها كل شيء إلا التعليم، فيها فروسية وفيها مسابح وفيها برامج ترفيه وفيها، قال لك هذه ما هي مدارس، هذه قصور تعليمية، هذه قصور للتعليم، لكن التعليم فيها قاصر، ما فيها تعليم. فهذا نزوع، كله نزوع إلى الشكل، وهذا يخالف التعامل الموضوعي مع الأشياء.
نعم. من عيوب التفكير التي تذكرونها فضيل الدكتور الخضوع لسلطان الجماهير.
طبعا هذه كان الشيخ يوسف القرضاوي مرة الله يحفظه ويسلمه قال كلمة، قال علماؤنا تحدثوا عن النفاق للحكام لكنهم ما تحدثوا عن النفاق للجماهير. فبعض الناس حتى يكسبوا تأييد الجماهير ويكسبوا تأييد الشباب بشكل خاص، بدل ما يكونوا رواد يقولون الحق والحقيقة ويهدون الناس سبيل الرشاد، يخفون الكثير من العلم، الكثير من الآراء، الكثير من الأفكار، حتى لا ينفض عنهم الناس. وهذا مخالف للحق ومخالف للموضوعية أيضا. الموضوعية أنك إذا كنت ترى أن في هذا الكلام خيرا للناس فيجب أن تقوله ولو أغضب بعض الناس. طبعا دائما الحكمة مطلوبة في كل شيء، ولكن الخضوع لسلطة الجماهير معناها نحن عم نغيب الحقيقة ونغيب الحق حرصا على كسب ولاء الجماهير. لذلك واحد قال كلمة جميلة، قال الداعية المخلص هو الذي يحرص على نفع الناس وليس على إعجاب الناس. في ناس دعاة ومصلحون وكتاب ومذيعون ويحرصون على كسب الجماهير، ثناء الجماهير، بينما الإخلاص يقتضي ليس الحرص على ثنائهم، الحرص على نفعهم. أن تقول لهم ما ينفعهم ويفيدهم.
إن الرائد لا يكذب أهله.
نعم.
في نهاية هذا اللقاء أشكرك فضيل الدكتور عبد الكريم بكار تحت هذه الفرصة، ويبدو أن الموضوع أيضا يحتاج إلى حلقات أخرى وأخرى حتى نشبع بعض جوانب هذا الموضوع
إن شاء الله تعالى.
وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ادرس أفكار المستقبل بتراب الحاضر والسياق.